بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الكرام، كانت الحلقة الماضية عن قصة جميلة من خلالها علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وعلم المسلمين عموما عن صفة عظيمة من صفات الله سبحانه وتعالى. تلكم الصفة هي صفة الفرح لله سبحانه وتعالى بما يليق بجلاله وعظمته عز وجل. ورسولنا صلى الله عليه وسلم حينما استخدم القصة هنا فإنه لهذا القصص من تأثير في النفوس، فكلنا يحب القصة، وخاصة حينما تكون صادقة، وخاصة حينما تكون في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أشد فرحا بتوبة عبده. سبحان الله العظيم، أشد فرحا بتوبة عبده من رجل كان في أرض فلاه، يعني في أرض صحراء، ومعه راحلته، فانفلتت منه تلكم الراحلة أي ناقته، وعليها طعامه وعليها شرابه، يعني فقد مقومات الحياة، الطعام والشراب، وقد يكون قد أنس بها في تلكم الصحراء الفلاه المقفرة. ثم ما كان منه إلا أن استظل بظل شجرة واستسلم ويأس لما يعني حدث، ثم أخذه النعاس فاستيقظ وإذا بتلكم الراحلة عند رأسه، واقفة عند رأسه، وعليها زاده وعليها طعامه وشرابه، ففرح فرحا شديدا، عادت له الحياة، كاد أن يهلك، كاد أن يموت. وأعظم شيء، أعظم ما يملكه الإنسان نفسه أعظم من المال ومن الدرهم ومن الدينار ومن الدنيا بحذافيرها. فعادت له الحياة لما رأى تلكم الراحلة، فمن شدة هذا الفرح العظيم بعد يأس شديد ويأس عظيم، يعني أتمنى أن يستشعر الإخوة والأخوات الأبناء والبنات يستشعرون هذا الموقف العظيم. لذلك الرجل الذي يعني فقد كل شيء ثم يأتيه كل شيء، تأتي حياته، لأن حياته تمثل عنده كل شيء، ثم من شدة فرح ذلكم العبد فإنه من شدة الفرح أخطأ وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، من شدة ذلكم الفرح. الله سبحانه وتعالى أشد فرحا بتوبة عبده من ذلكم الرجل الذي رجعت له مقومات الحياة، رجع له زاده، رجع له طعامه، شرابه، رجع له ماله، راحلته، تعد من ماذا؟ من يعني كرائم الأموال. ثم من شدة فرحه أخطأ، وتخيل شدة ذلكم الفرح، تخيل يا أختي الكريم من شدة ذلك الفرح العظيم. الله سبحانه وتعالى أشد فرحا بتوبة عبده، حقيقة فرحا حقيقيا له سبحانه وتعالى، يليق به سبحانه وتعالى. هنا فرح لله سبحانه وتعالى، ولذلكم العبد فرح يليق به. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ضرب المثال هنا وأتى أو ضرب القصة وحدثنا بتلكم القصة، فإن في هذه القصة فرح لذلك الرجل، وفي هذه القصة أيضا فرح لله سبحانه وتعالى، وشتان بين الفرحين، فرح حقيقي لائق به سبحانه وتعالى، وفرح حقيقي يليق بهذا أو بذلكم المخلوق. فرح الله عز وجل عظيم ليس لكن لا نستطيع أن نعرف كيفيته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا علمنا ذلك وعلمنا تلكم الصفة العظيمة وأن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده، فإن لا بد أننا نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، نتودد إليه سبحانه وتعالى، نحبه سبحانه وتعالى. سبحان الله، الله أشد فرحا بتوبة عبده من ذلكم الرجل. وماذا يعني لا يضر الله سبحانه وتعالى طاعة لا تنفع الله عز وجل، الله عز وجل لا تنفعه طاعة الطائعين ولا يضره معصية العاصين، ومع ذلك يفرح سبحانه وتعالى. بالله عليكم، لماذا يفرحنا سبحانه وتعالى؟ والله ما ذلكم إلا لرحمته ورفقه ولطفه وتودده لعباده وفضله وإحسانه وجوده وكرمه، حيث فرح سبحانه وتعالى بتوبة عبده. إذن لماذا يفرح ربنا بتوبتنا ونحن نبتعد عن التوبة ونؤجل التوبة ونسوف في ذلك ونرتكب إلا من شاء الله الذنوب والمعاصي؟ فيا مسلم ويا مذنب ويا رجل ويا امرأة ويا ولد ويا بنت، دعونا نرجع إلى ربنا سبحانه وتعالى، دعونا نتلذذ بهذا الحديث ونستشعر هذه الصفة ونقول سبحان الله. يعني إذا أسرفنا على أنفسنا في الذنوب وفي المعاصي واخطأنا وأذنبنا، هل الله عز وجل يقبل التوبة؟ الله سبحانه وتعالى نعم يقبل التوبة، بل ويفرح بتوبة عبده. ولكن التوبة النصوح، لا بد أن يكون الإنسان مخلصا في توبته، يخاف الله عز وجل في هذه التوبة ويندم على ما فعل ولا يرجع إلى ذلكم الذنب. هنا يحقق فعلا ثمرات هذه الصفة، هذه الصفة العظيمة. ورسولنا صلى الله عليه وسلم حينما يأتي لنا بهذه القصة ويذكر فيها هذه الصفة، فإن ذلك من باب أن يعرفنا على الله سبحانه وتعالى، أن يعرفنا على مولانا، وأنه رحيم وأنه غفور وأنه سبحانه وتعالى جبار سبحانه وتعالى، وأنه عظيم سبحانه وتعالى، وأنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، وأنه سبحانه وتعالى أيضا يفرح. يعني مع هذه العظمة ومع أنه الخالق ومع أنه الرازق ومع أنه لا يحتاج إلى توبة عباده، ومع هذه الأمور العظيمة له سبحانه وتعالى جل في علاه، إلا أنه يفرح بتوبتنا. فهيا بنا كما ذكرنا في الحلقة الماضية، دعوة لنا جميعا في أننا نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ومن تاب تاب الله عز وجل عليه. وإضافة إلى ذلك وأعظم من ذلك أن الله عز وجل يفرح بتوبة عبده. فلا إله إلا الله، ما أجمل هذه الصفة. إذا علم العبد أنه حينما أذنب فإن الله عز وجل سوف يغفر له إذا استغفر، وسوف يتوب عليه إذا تاب، بل وأعظم من ذلك سوف سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده. فلماذا التسويف؟ لماذا التسويف؟ وما أجمل أن يبتعد الإنسان عن الذنوب وعن المعاصي. ولذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم، وهذه هدية للشباب، جاء عنه صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك من غلام ليست له زلة، يعني ليست له صبوة، منذ صغره، منذ نعومة أظفاره، منذ أن بلغ، منذ أن كان في سن التكليف لم يعص الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يعجب، وإذا عجب سبحانه وتعالى رضي، وإذا رضي أدخل ذلكم الشاب الجنة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الجنة. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم استخدم الأسلوب القصصي الحق الصادق في بيان أسماء الله وصفاته، وعرفنا بأبي هو وأمي على أسمائه وصفاته من خلال القصص الحق. أيضا هناك يعني مثال آخر أو قصة أخرى قصها رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا ليعلمنا صفات أخرى من صفات ربنا سبحانه وتعالى. ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة عن موسى عليه السلام، وموسى من أولي العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام على نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ذكر أن موسى عليه السلام وقف خطيبا في بني إسرائيل عليه السلام، فسألوه من أعلم الناس، فقال موسى عليه السلام أنا، لأنه نبي الله عز وجل ولم يكن في وقته نبي، وهو أعلم الناس بربه سبحانه وتعالى. فعتب الله، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فعتب الله عليه إذ لم يرجع العلم إلى الله سبحانه وتعالى، ولم يرجع الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. فأوحى الله عز وجل إلى موسى أن هناك عبد من عباد الله أعلم منك، فقال موسى دلني عليه أين هو، فأمره الله عز وجل أن يحمل حوتا في مكتل ثم يذهب إلى مجمع البحرين، فإذا فقد ذلكم الحوت فهو ثم، يعني أن ذلكم الرجل ألا وهو الخضر عليه السلام في ذلكم المكان. ثم ذهب موسى عليه السلام، ومعروفة القصة وواضحة في سورة الكهف لمن أراد الاستزادة من ذلك والتفصيل في ذلك، وما أظنها تخفى يعني الكثير من المسلمين. الشاهد في هذه القصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرفنا على صفة عظيمة من صفات الله عز وجل، ألا وهي العلم به سبحانه وتعالى، علم الله سبحانه وتعالى، عفوا، علم الله، عرفنا على هذه الصفة العظيمة ألا وهي أن الله سبحانه وتعالى عليم، يعلم كل شيء، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وهو العلي العظيم، عالم الغيب والشهادة. الله سبحانه وتعالى يعلم ما في نفوس الناس، يعلم ما في نفسك، ويعلم ما بين يديك وما خلفك، ويعلم خواطرك، ويعلم خواطرك قبل أن تخطر عليك وقبل أن تخطر على نفسك. الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، فإذا علمنا أن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية، لا في الأرض ولا في السماء، ما تسقط ورقة إلا بعلمه وبإذنه وبمشيئته وبإرادته سبحانه وتعالى. يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الشاتية المظلمة، يعلم كل شيء. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذن الله سبحانه، إذا علمنا ذلك أيها الإخوة أيها الأخوات، إذا علمنا ذلك فإننا نتقي الله عز وجل. إذن الله عز وجل عليم بذات الصدور، يعلم السر وأخفى، عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى، عالم بكل شيء. وإذا علمنا ذلك فإنها لا بد أن تؤثر هذه الصفة العظيمة، صفة العلم، في نفوسنا وعلى نفوسنا، وأن تؤثر في حياتنا. الله عالم سبحانه وتعالى بكل شيء سبحانه وتعالى. أيضا في هذه القصة صفة أخرى ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لله عز وجل، وأثبتها لله سبحانه وتعالى. وما ذلكم، وما تلكم الأسماء وتلكم الصفات التي حدثنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عن الله، الله سبحانه وتعالى أمره أن يبلغنا بتلكم الصفات العظيمة، سواء التي كانت في كتاب الله عز وجل وهو القرآن الوحي المنزل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، إن هو إلا وحي يوحى. ويقول صلى الله عليه وسلم: أوتيت القرآن ومثله معه. في هذه القصة حينما أثبت الرسول صلى الله عليه وسلم صفة العلم، فإنه أثبت صفة ثانية له سبحانه وتعالى، أتدرون ما هي؟ حينما قال: عتب الله، عتب الله عز وجل على موسى. إذن الله عز وجل يعتب العتب اللائق بجلاله وعظمته، العتب الحقيقي اللائق بجلاله وعظمته، كما هو ورد في حديثه صلى الله عليه وسلم. بل إن الله عز وجل عاتب الرسول صلى الله عليه وسلم، رسولنا صلى الله عليه وسلم، عاتبه في الرجل الأعمى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، إلى آخر تلكم الآيات لما معروفة مع ابن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه. إذن الله عز وجل يعاتب عباده، وما ذلك إلا للطفه وتودده ورحمته سبحانه وتعالى. عاتب ربنا عز وجل موسى حينما لم يرجع العلم إليه سبحانه وتعالى، عاتب عليه. إذن الله عز وجل نعم يعتب، والرسول صلى الله عليه وسلم عرفنا على ربنا وعرفنا بصفة من صفات ربنا ألا وهي العتب، فنقول: سمعنا وأطعنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على العين وعلى الرأس، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا هو المسلم الحق، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن نسلم تسليما بما جاء عن الله وعن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن صفة العتب صفة لائقة بجلال الله وعظمته، ولقد فهمها عمر رضي الله عنه وأرضاه، عمر بن الخطاب، كما هي، وأنها حقيقة لائقة بجلاله وعظمته، لم يكيفوها فيقولون عتب الله أو كيف عتب الله أو عتب الله مثل عتب المخلوقين. لا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وكانوا يفهمون ذلك ويتلقونه على حقيقته بكل فهم وبكل إصغاء وبكل فهم كما ذكرت لكم، ولا يشكون في ذلك، بل هم متيقنون أشد اليقين أن لله عز وجل تلكم الصفات العلى وتلكم الأسماء الحسنى. علموا فعلا أن الله عز وجل يعتب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فعتب الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فعتب الله، إذن عتب الله كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولذلك عمر يخبرنا عن قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن تلكم الحادثة التي وقعت مع أزواجه حينما اعتزل نساءه صلى الله عليه وسلم شهرا، لأنه وجد في نفسه عليهن رضي الله عنهن وأرضاهن، لما قال: يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك، إلى آخر تلكم الآيات. فيقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه لما عتب الله عليه. إذن عمر والصحابة تربوا على أن يفهموا تلكم الصفات على حقيقتها والكيفية، لا أحد يعلم، لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. إذن هذه صفة كما ذكرت لكم أيها الإخوة أيها الأخوات، صفة من صفات الله عز وجل لائقة بجلاله وعظمته، عرفنا الله عز وجل بها على نفسه، وذلك بأن أوحى بها إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي أخبرنا صلى الله عليه وسلم عن تلكم الصفة عن طريق تلكم القصة الحق التي هي قصة موسى عليه السلام مع قومه ومع الخضر عليه السلام بعد ذلك. إذن هذه قصة من القصص التي كان يستخدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقصها على أصحابه ويبين لهم من خلالها أسماء الله عز وجل وصفاته. هناك حقيقة أسلوب أيضا رائع وجميل اتخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان أسماء الله عز وجل وصفاته، ومن ذلك مواساته صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضوان الله عليهم جميعا، فكان في بعض الأوقات يستغل هذا الأمر حينما يواسيهم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا. مثال ذلك هذه القصة التي أو هذا الحدث الذي حدث مع جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. يقول جابر: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد معركة أحد منكسر الخاطر، يعني رآه مهتما منكسرا حزينا رضي الله عنه وأرضاه، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا جابر، ما لي أراك منكسرا. فماذا قال جابر في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل؟ نذكر ماذا قال جابر رضي الله عنه وأرضاه، لأن وقت الحلقة أزف. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يوفقنا لأن نتعبده سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، وأن يقبل منا الصيام والقيام والطاعات. صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وإلى الحلقة القادمة، ونبدأ بقصة جابر رضي الله عنه وأرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.